أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى للإجابة عن أسئلتكم الواردة إلينا وأبدأ بمسألة فقهية خلافية بين أهل العلم مع تبيين الراجح فيها بإذن الله رب العالمين مسألة الليلة هي في الغسل من تغسيل الميت يعني هل من غسل ميتا يجب عليه أن يتوضأ عندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ الحديث أخرجه الترمذي وغيره من أهل العلم لو الحديث من غسل ميتا فليغتسل نحن نعلم ومن حمله فليتوضأ نحن نعلم أن الأصل في الأمر الوجوب إلا لو جاء دليل ينزل بالأمر من الوجوب إلى الاستحباب فعندنا في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يأمر ويقول من غسل ميتا فليغتسل فلماذا إذن اختلف أهل العلم في هذا الحكم اختلفوا بسبب الحكم على الحديث أولا وبسبب أحاديث أخرى وآثار سأذكرها بإذن الله رب العالمين لو نظرنا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه نجد أن العلماء انقسموا فيه إلى آراء فمنهم من قال بنسخ الحديث من قال أن الحديث منسوخ منسوخ يعني كان العمل عليه أولا ثم ورد دليل آخر رفع حكم هذا الحديث والذين قالوا بالنسخ هم جمهور أهل العلم وفريق آخر قالوا بل هو حديث ضعيف بل هو حديث ضعيف ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وفريق آخر قالوا هو صحيح لكن على الاستحباب وليس على الوجوب يعني من غسل ميتا فليغتسل استحبابا ويتوضأ كما سنرى في مسألة الوضوء استحبابا وهؤلاء قالوا بالاستحباب لأن عندهم أدلة نزلت برتبة الوجوب من رتبة الحديث من الوجوب إلى الاستحباب لو أننا نظرنا إلى قول الجمهور الذين قالوا إن الحديث منسوخ، ومع ذلك فإنهم قالوا إن اغتسل فهو مستحب، فإنه مستحب يعني ليس بواجب أن يغتسل، وهذا ثبت عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وعائشة رضي الله عن صحابة النبي محمد. وذهبوا إلى أن حديث أبي هريرة منسوخ بالتالي: بحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. هذا الحديث عند الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ ابن حجر والألباني وضعفه بعض أهل العلم، قالوا إن الحديث، الفريق الآخر من أهل العلم قالوا لم يصح. وأيضا أوردوا حديثا آخر عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوج أبي بكر رضي الله عنه أنها غسلت أبا بكر رضي الله عنه حين توفي، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: إن هذا يوم شديد البرودة أو شديد البرد وأنا صائمة، فهل علي من غسل؟ قالوا: لا. أخرجه البياقي وله شواهد كلها مراسيل، كلها مراسيل. وأيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وهو موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما، لكن له حكم الرفع لأن هذا الكلام لا يقال بالرأي. كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، يعني من يغتسل على الاستحباب، ولو كان الأمر واجبا للصحابة كلهم اغتسلوا من تغسيل الميت. هذا الأثر الموقوف على ابن عمر قال الحافظ ابن حجر إسناده صحيح. وورد أيضا أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا غسل عليكم من غسل الميت، لا غسل عليكم من غسل الميت، موقوف على ابن عباس أيضا، يعني لم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كما ترى أنه حكم فقهي وهذا لا يقال بالرأي. وهذا عند الحاكم وصححه، وعند والبيهقي صحح وقفه أي أنه موقوف على ابن عمر، على ابن عباس رضي الله عنهما. إذن هذه أدلة الجمهور الذين قالوا إن الغسل من تغسيل الميت على الاستحباب وليس على الوجوب، وقالوا إن الحديث الذي فيه الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام بالغسل من غسل الميت فهو منسوخ أو نسخ الوجوب إلى الاستحباب بالآثار التي ذكرتها. الرأي الثاني قالوا: الغسل هنا من غسل ميتا فليغتسل، قالوا: أن يغسل يديه، أن يغسل يديه، واعتمدوا في ذلك على أثر ابن عباس الذي ذكرته عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه: إن ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. فقالوا: المقصود هو غسل الأيدي، غسل الأيدي. الرأي الثالث من الآراء الفقهية الوجوب، وهو رأي ابن حزم عليه رحمة الله وبعض أهل العلم، قالوا أن من غسل ميتا يجب عليه أن يغتسل، يجب عليه أن أن يغتسل. فعندنا الآن إذن آراء في مسألة الغسل من غسل الميت. ابن حزم أخذ بظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصح عنه عنده من غسل ميتا فليغتسل، والأصل في الأمر الوجوب، لذا قال بالوجوب. إذن السبب في الخلاف هو لورود آثار على خلاف حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فهذه الآثار كما رأينا، فإما أن نقول إنها نزلت بالأمر من الوجوب إلى الاستحباب، أو نقول إنها ناسخة. إنها ناسخة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكرت أن أهل العلم اختلفوا في الحكم عليه، اللي هو من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، فصححه فريق من أهل العلم الأفاضل، صححه ابن القطان وابن القيم، وابن القيم ساق له 11 طريقا، 11 طريقا، وصححه ابن حزم وابن حجر، والألباني في موطن قال بتصحيح، وفي موطن قال هو صحيح موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، وأيضا صححه ابن تيمية والشوكاني والترمذي، وضعفه فريق آخر أكابر من أهل العلم كابن المديني وأحمد بن حنبل والشافعي والبيهقي والنووي أيضا وغيرهم. الحافظ ابن حجر قال الأشبه أنه موقوف، وكذلك قال البخاري، يعني موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، لكن لا يخفى عليك أن هذا لا يقال بالرأي، الأحكام الفقهية لا تقال بالرأي. حافظ ابن حجر قال أسوأ أحواله أن يكون حسنا، أن يكون حسنا. فسبب الخلاف إذن في الحكم على حديث أبي هريرة من ناحية السند ومن ناحية الرفع والوقف، ثم لو قلنا أنه حسن وأخذنا بتحسين الذين حسنوا أو صححوا، فعندنا آثار أخرى. هذه الآثار نقول أننا لو جمعنا ما بين حديث أبي هريرة وبين هذه الآثار فننزل برتبة الأمر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من الوجوب إلى الاستحباب، وهذا ما عليه الجمهور كما ذكرت، وأرى أن ذلك هو الراجح، والله أعلم. الراجح أن من غسل ميتا فليغتسل استحبابا، يعني إذا أراد أن يغتسل فبها، وإذا أراد ألا يغتسل فلا يغتسل، والله أعلم. أنتقل إلى الأسئلة التي وردت من حضراتكم. أول سؤال عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام الشؤم في ثلاث: المرأة والدار والفرس. فيسأل السائل هل صح هذا الحديث، وإذا صح فما معناه، لأننا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التشاؤم. نعم، الحديث صحيح، هو متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا عدوى ولا طيرة، وإنما الشؤم في ثلاث: المرأة والدار والفرس. طيرة هي التشاؤم، لا عدوى ولا طيرة، وإنما الشؤم في ثلاث: المرأة والدار والفرس. فالحديث إذن صحيح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشؤم، وقال الطيرة شرك، الطيرة شرك. فما معنى هذا الحديث إذن؟ العلماء في معنى هذا الحديث جمعا بينه وبين نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن التشاؤم فلهم آراء. قال الإمام مالك وطائفة من أهل العلم هو على ظاهره يعني أن هذا استثناء من النهي عن التشاؤم إلا في هذه الثلاث. فقالوا إن الدار قد يجعل الله تعالى سكناها سببا للضرر أو الهلاك، وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله تعالى، ومعناه قد يحصل الشؤم في هذه الثلاثة كما صرح به في رواية. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني قاله الخطابي وكثيرون من أهل العلم، قالوا هو في معنى الاستثناء من الطيرة، أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس أو خادم، فليفارق الجميع بالبيع ونحوه وطلاق المرأة، يعني حتى لا يكون ذلك سبب في وقوع في الشرك الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. الرأي الثالث يقول الحافظ ابن حجر بسند عن معمر: سمعت من فسر هذا الحديث بقول شؤم المرأة إذا كانت غير ولود، وشؤم الفرس إذا لم يغز عليها، أي إذا لم يجاهد عليها في سبيل الله، وشؤم الدار جار السوء، أن يكون له جار سوء. فهذه آراء العلماء في معنى هذا الحديث. أرى والله أعلم جمعا بين هذا الحديث وبين نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرك أننا لابد أن نقدر مجازا محذوفا، وهو إن يكون الشؤم لا عدوى ولا طيرة، وإنما إن يكون الشؤم فهو في ثلاث: في المرأة والدار والفرس. يعني لو أن هناك شؤم وهو نهى عنه المشرع لكان الأحرى أن يكون الشؤم في هذه الثلاثة. لماذا؟ لأن هذه الثلاثة الإنسان لا يستطيع أن يعني يفارقها. فبالنسبة للزوجة يعني هي زوجته ولا يستطيع أن يفارقها إلا بالطلاق، فإن كان يتشاءم منها فسيبقى هذا التشاؤم مستمرا. والدار لأنه يقيم فيها فلو تشاءم منها فسيبقى أيضا هذا التشاؤم. والفرس لأنها ملازمة له، يعني يذهب عليها ويجيء عليها وكذا، وإن كانت الفرس أسهل يعني من الممكن أن يبدلها يعني أن يبيعها ويشتري غيرها. وكذلك ستقول في المرأة يطلقها تزوج غيرها في الدار يبيع ويشتري غيره، إنما يعني كلما يعني تشاءم أو وقع في قلب التشاؤم المرأة يطلقها أو في الدار يبيعها. فأقول إن المشرع نهى عن الشؤم، والمعنى الحديث إن كان هناك شؤم وهو لا يوجد شؤم فكان يعني أشد الشؤم هو الذي يوجد في الزوجة لملازمتها للرجل، وفي الدار لسكن الرجل فيه، وللفرس لأن الرجل يعني إيه هو أيضا ملازم لفرسه أو الفرس ملازم له، لكن لا يوجد شؤم لأن الإسلام نهى عن الشؤم. إذن لا معارضة ما بين النهي عن الشرك وما بين هذا الحديث، فإن يكن الشؤم فكان أولى ما يتشاءم منه هذه الثلاثة: المرأة والدار والفرس لملازمتهم للإنسان، لكن لا يوجد شؤم. والله أعلم. أيضا من باب الفائدة حديث الطيرة شرك، الطيرة هي التشاؤم، الطيرة هي التشاؤم، والتشاؤم يكون إما بشيء تشاهده أو بشيء تسمعه أو بشيء تعلمه أو بشيء تعلمه، والإسلام نهى عن كل ذلك. عندنا التفاؤل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب التفاؤل ويحب الفأل الحسن صلى الله عليه وسلم، وكان لا يتشائم صلى الله عليه وسلم، ونهى عن التشاؤم. وهذا المتشائم الذي يتشائم بشيء يشاهده أو بشيء يسمعه أو بشيء يعلمه ينقل إليه، هذا قطع توكله على الله سبحانه وتعالى وتعلق بأمر لا حقيقة له، وهذا من معتقدات الجاهلية. تشاؤم هذا من معتقدات الجاهلية، لذا فإن الإسلام نهى عن الشرك. الطيرة شرك، الطيرة أي الشرك. فكانوا يتطيرون أي يتشاءمون، وكانوا يطيرون الطيرة حمام مثلا، فإذا طار ناحية اليمين تفاءلوا، وإذا طار ناحية الشمال تشاءموا ولم يقبلوا على العمل. فجاء الإسلام فنهى عن ذلك، هو شبيه بالاستقسام بالأزلام، أي الطيرة هذه شبيهة بالاستقسام بالأزلام، وقد نهى المشرع عن هذا وعن ذاك. بهذا في حديث الطيرة شرك، وفي سنن أبي داود عليه رحمة الله. السؤال التالي الذي جاء من حضراتكم عن سماع الموت، عن سماع الموت، هل الموتى يسمعوننا إذا زرناهم أو لا يسمعوننا؟ هذه المسألة اختلف أهل العلم فيها على آراء، وستجد أن الكثير من المسائل الفقهية يختلف أهل العلم فيها، وسبق أن ذكرت لماذا يختلف أهل العلم في الكثير من المسائل الفقهية، وذلك لظنية الدليل، إما ظنية الورود أو ظنية الدلالة، هذا كلام سبق يعني أن أشرت إليهم. فنأتي لسماع الموت. الذين قالوا إنهم يسمعون قالوا عندنا أدلة في أنهم يسمعون. هذه الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت إذا وضع في قبره إنه ليسمع خفق نعالهم إذا انصرفوا، إن الميت إذا وضع في قبره إنه ليسمع خفق نعالهم إذا انصرفوا. هذا حديث متفق عليه. طب ما النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه يسمع خفق النعال، فهذا دليل على أن الموتى يسمعون. ومن أدلتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام نادى على قتل بدر من الكافرين بعد أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يلقوا في قليب وبئر يعني مطمورة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نادى عليهم بعد 3 أيام، ولما قال له عمر رضي الله عنه كيف إنهم جيفوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أتناديهم بعد 3 وهل يسمعون، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما أنت بأسمع لما أقول منهم. وهذا أيضا متفق عليه، فقالوا أيضا إن هذا دليل على السماع، وقالوا أيضا إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بمن يأتي إلى المقابر أن يسلم، قل السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون على يعني أحاديث وردت في السلام على الموتى، هذا أيضا متفق عليه. هذه أدلة الفريق الذي قال إن الموتى يسمعون من يزورهم. الذين قالوا لا يسمعون قالوا وجهوا أولا هذه الأدلة، وقالوا في الدليل الأول أن الميت يسمع خفق نعال المشيعين له، قالوا هذا سماع فقط عند سؤال الملكين، عند سؤال الملكين، ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، فقالوا هذا سماع عند سؤال الملكين، عند سؤال الملكين، سماع مخصوص فقط عند سؤال الملكين. وفي منادات النبي عليه الصلاة والسلام على قتل بدر قالوا هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، ولما سأل عمر النبي عليه الصلاة والسلام فإن عمر كان عنده الأصل أن الموتى لا يسمعون، لذلك قال للنبي عليه الصلاة والسلام أتناديهم وقد جيفوا، وقال يعني وعمر قال إنك لا تسمع الموتى قول الله سبحانه وتعالى، فقالوا إن عمر لما قال ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام كان عنده أصل يعلمه هذا الأصل أن الموتى لا يسمعون، ولذلك قال للنبي ذلك، فقالوا هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا عن السلام السلام عليكم دار قوم مؤمنين إن إن شاء الله بكم لاحقون، قالوا هذا السلام هو رحمة لهم، هو على سبيل الدعاء، سبيل الدعاء، فأنت تنزلهم رحمة لهم، السلام رحمة، فأنت تنزلهم منزلة المخاطبين والسامعين، فالمقصد من السلام هو الدعاء، وهو قالوا أمر تعبدي كما نحن نسلم في الصلاة، فنحن نقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ولا نسلم على أحد، ولا نسلم على أحد، فهذا أمر تعبدي، أو نسلم على الملائكة أو الجن المسلم، الشاهد أننا هذا أمر تعبدي، فقالوا هذا، قالوا هذا من قبيل الدعاء، لا يدل على أن السلام عليهم أنهم يسمعون. ثم احتجوا بأن عائشة بقول الله سبحانه وتعالى، وقد استدلت به عائشة رضي الله عنها عندما أنكرت من قال أن الموتى يسمعون، فاحتجت بقوله سبحانه وتعالى وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور، واحتجت بقوله سبحانه وتعالى إنك لا تسمع الموتى، فاحتجت بهذا، وهذه أدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن الفريق الذي قالوا إنهم لا يسمعون وجهوا أدلة الذين قالوا بالسماع واحتجوا بآيات الله سبحانه وتعالى، لكن هم أيضا ردوا في هذه الآيات وقالوا هي على سبيل المجاز، هي على سبيل المجاز، والمقصود منها الكفار الأحياء، إنك لا تسمع الموتى أي الكفار، إنك لا يسمعون كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فالله سبحانه وتعالى شبه الكفار الأحياء بالموتى، وهذا نعم صحيح، هذا صحيح، لكن التشبيه هنا ورد تشبيه نعم، لكن التشبيه بشيء مقرر فشبه به، المقرر عند المخاطبين أن الموتى لا يسمعون، وما أنت بمسمع من في القبور، لذا فإن الله سبحانه وتعالى شبه الكفار الذين لا يستمعون لخطاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا للقرآن ولا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، شبههم بالموتى الذين لا يسمعون إذا ناديتهم، وكذلك كما شبههم بالأصم، ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، الأصم الذي لا يسمع، الذي لا يسمع. إذن مسألة كما رأينا، وهناك من توسط في المسألة جمعا بين الأدلة، فقالوا إن الأصل أن الميت لا يسمع، أن الميت لا يسمع للآيات التي ذكرتها المذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، والتي احتجت بها عائشة رضي الله عنها، وما ورد في سماعهم عند تشييع الميت وعند دفنه ونقر به لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وصح عنه، لكنه سماع مخصوص عند دفن الميت فقط عند سؤال الملكين، فهذا نقول إنهم يسمعون في هذه الحالة. أما النداء على قتل بدر من الكافرين فهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام ومن معجزاته، أما السلام على الموتى عند زيارتهم فإما أن نقول إن هذا من الدعاء كما قال الفريق الذين قالوا إنهم لا يسمعون، إن هذا من الدعاء، أو هو سلام على الملائكة على الجن المسلم الذين في المكان، ولو قلنا أنهم يسمعون في هذه الحالة فيكون أيضا هذا من السماع المخصوص، أنهم يسمعون السلام فقط للذئب، يسمعون السلام فقط للذئب. الشاهد أو الخلاصة أن مسألة سماع الموتى مسألة خلافية بين أهل العلم، أرجح فيها والله أعلم أن الأصل أن الموتى لا يسمعون، الأصل أن الموتى لا يسمعون، وأنهم يسمعون فقط في المواطن التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. الموطن الأول وهو عند الدفن عند سؤال الملكين، إن يسمع خفق نعال المشيعين له، لأن هذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام جمعا بين هذا وبين الآيات القرآنية، والسلام عندما يعني نذهب لزيارتهم، فالسلام من قبيل الدعاء نحن ندعو لهم، وهو كالسلام في الصلاة، حتى لو قلنا أنهم يسمعون فأيضا يسمعون فقط إن السلام، لأن هذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. عموما ما نعلم أو أنا على الأقل لا أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف على قبور الموتى يكلمهم، لا تقل لا كان يكلم قتل بدر من الكافرين، كان من يعني كان من خصائصه وكان ينادي عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف على قبر أحد الصحابة مصعب مثلا أو على حمزة أو على عبد الله بن حرام أو على قبور غيره من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ووقف يكلمهم أو يناديهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ذهب إلى المقابر كان فقط يدعو إليهم، يسلم عليهم ويدعو إليهم، يدعو لهم والله أعلم. هذا لا نعلم، ولا أعلم أيضا أن الصحابة كانوا يقفون على المقابر يكلمون الموتى كما نشاهد بعضهم الآن، فإنه يقف عند الميت يكلمه كأنه يكلم حيا، فيكلمه بكلام طويل ويشكو له حاله وكذا وكذا. هذا من أين أتى به؟ هذا لا دليل عليه. والإمام الألوسي له كتاب في مسألة سماع الموتى اسمه الآيات البينات في عدم سماع الأموات، بحققه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، ورجح في الكتاب عدم سماع الموتى، فهو مع الفريق الذي يقول بذلك. إذن في مسألة سماع الموتى على ما سمعنا والله أعلم. السؤال التالي يسأل أو تسأل على أن بعض الأدوية يكون مكتوبا عليها في تركيبها أن بها نسبة من الكحول أو من شحم الخنزير، نسبة قليلة يعني، فهل يجوز استعمال هذه الأدوية أم لا يجوز؟ نعم، هذا السؤال يعني يندرج تحت ما يسمى عند أهل العلم بالاستحالة. إيه الاستحالة دي؟ أي تحول العين إلى عين أخرى مغايرة لها، كتحول الميت إلى تراب، تحول الميت إلى تراب مثلا، وتحول الكحول إلى خل، فيزول عنه اسمه الكحول وصفته الإسكار، ويتحول إلى مادة أخرى كالخل مثلا. إذا تحول وسميناه أي اسم وأدى شرب الكثير منه إلى الإسكار فهذا حرام، فهذا حرام، لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام، وهذا معلوم. فهل النجاسات تطهر بالاستحالة أم لا تطهر بالاستحالة؟ ففريق من أهل العلم قال لا تطهر بالاستحالة، أي التحول من صورتها إلى صورة أخرى وفريق قال إنها تطهر بالاستحالة أي بالتحول، هذا اختيار ابن تيمية وقول ابن القيم. وفريق من أهل العلم قالوا لا عبرة بالأصل بل بوصف الشيء نفسه، لا عبرة بالأصل بل بوصف الشيء نفسه، وقال ومن الممتنع بقاء حكم الخبث وقد زال اسمه ووصفه، والحكم تابع للاسم والوصف دائر معه وجودا أو عدما، كل نسبة قليلة محرمة استهلكت في مباح كشحم الخنزير وأنفحة الميتة وبعض الكحول، استهلكت في مباح وكانت نسبة قليلة وتحولت عن صورتها في داخل هذا الدواء إلى صورة أخرى، فهنا تكون جائزة. ففي مسألة، إذا مسألة سؤال السائل أو السائلة، الأدوية التي يكون بها نسبة من الكحول أو نسبة من شحم الخنزير، أقول أنها تحولت هنا حتى تحولا كيميائيا، هو تحول المادة إلى مركب آخر كتحول الزيوت والشحوم إلى صابون. فالقليل من الكحول، القليل من شحم الخنزير، فتحول عن صورته إلى صورة أخرى لما دخل بنسبة في الدواء بنسبة قليلة، فتحول عن صورته وصار هو من الدواء. والدليل لو أننا شربنا الكثير من هذا الدواء فإنه لا يؤثر. إذن فهذه النسب القليلة التي تحولت استحالت كيميائيا يعني بفعل التصنيع إلى صورة أخرى، صورة دواء، هذه جائزة لأنه لا أثر لأصل المادة، لأنه لا تؤدي إلى الإسكار، فزال عنها وصفها، والله أعلم. السؤال التالي عن المسافة التي إذا سافرها الإنسان يقصر فيها الصلاة. هذه المسافة يعني اختلف أهل العلم فيها أيضا، لأنه لم يرد دليل صريح صحيح فيها، دليل صحيح صريح، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه إذا سافرتم كذا فاقصروا الصلاة، إنما هو أخذ من وصف سفر النبي عليه الصلاة والسلام ووصف سفر الصحابة، فلذا لكن الكثير من أهل العلم قالوا هو حوالي 80 كيلومتر تقريبا، 83 89 يعني ما بين 80 و89 يعني نكون مع الحد الأدنى اللي هو 80 كيلومتر تقريبا، وهذا ما عليه أكثر العلم أن مسافة القصر في الصلاة هي حوالي 80 كيلومتر تقريبا، لكن نجد من أهل العلم قال لم يحدد بمسافة، وقال إن كل ما أطلق عليه عرفا صفرا فهو تقصر فيه الصلاة بصرف النظر عن مسافته، صرف النظر عن مسافته. يعني أن توجد في المدينة الواحدة يعني من شرقها إلى غربها داخل المدينة، أنت لا تسافر ولا تأخذ أهبة السفر، ومسافات تزيد عن 80 كيلو متر، ومع ذلك لا تسمى سفرا، لا تسمى سفرا. فمن الممكن أن نقيد يعني كلام شيخ الإسلام والإخطار أن السفر يرجع إلى العرف، كلام طيب، كلام طيب. ممكن أن نقيد يعني المسافة التي قال بها أكثر أهل العلم 80 كيلو بأن 80 كيلو إن كانت في سفر عرفا، يعني أنا مسافر فعلا لمكان أسافر فيه وليس في مدينتي المترامية الأطراف، من الممكن أن نقول هذا. لكن كلام شيخ الإسلام ومن قال بهذا الكلام منقول عن بعض الصحابة أيضا كلام له وجه، أن السفر يرجع فيه إلى العرف، والله أعلم. كن بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وصلت إلى نهاية حلقة الليلة، أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.